قضيت هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن برجة عبد الكريم أستاذ المعهد العالي للقضاء المملكة العربية السعودية. حياك الله دكتور.
يا أهلا وسهلا حيا الله الجميع.
أستاذ هذه الحلقة بأولى رسائل تقصية التي جاءت عن طريق البرنامج فيما يتعلق بالفيزا التي تستخدم للتعامل مع الأشياء في البيع والشراء أنواعها أشكالها. سألت ليلة البارحة في واحد من المعارض فيما يتعلق بالفيزا التي تؤخذ للصرافة تتعامل معها مع البنك أو ثم تقدمها للصاحب الذهبي مثلا أو شيء.
تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد فهذه الفيزا التي أشرت إليها ليست هي فيزا كارت نعم وإنما هي فيزا الصفقة العادية هذه وهي تخصم من حساب إلى حساب آخر فيجوز معاملات الذهب وفيه لأن القبض يكون موجود فإذا اشتريت من أحد ذهبا أو ثم دفعت له هذه البطاقة فأمرها على الجهاز فهي تخصم من حسابك وتوزع في حسابه مباشرة فيتم القبض وينقص الرداء الذي نهي عنه شرعا.
نعم. هل تتساءل عن المبالغ التي قد توصل على
اعتمادها؟ هنا اذا اخذت من حساب الى حساب لا يكون هناك اي يعني اموال زائده. لكن هذا الاموال الزائده تكون في شهر فهذه في الغالب انها تكون في مقابل الخدمه ليس في مقابل المال. بدليل أن إذا طرقت من القضاء بها استدنت بها عن طريقها 5000 ريال مثلا تحسب 36 ريال عليك خدمة العملية وإذا حسبت 500 ريال نفس القضية 36 ريال خدمة القضية تدل على أن المبلغ هذا ليس في مقابل المال وإنما هو في مقابل الخدمة من الاتصالات ونحوها. الله أعلم.
الفيزا التي تقدم للحكومات ايضا في شكل اخر من اشتغل فيها
هذه اتوقف عنها لان ما استطيع
تقدمها مثلا للفندق تقدمها لي مثلا
الحكومات الحقيقه يعني عديده ومتعدده جدا ولها اثار متعدده ولا استطيع ان اشوفها الان.
تلتقي بتعامل الناس مع المحلات الذهب بالذات
فالبطاقه لا شيء في ذلك لأنه يكون القبض في الحال فهو يخطر من حسابك ويوضع في حساب صاحب الذهب فيكون هذا قبض حقيقي.
ذكر بنا أرقام الهاتفية لكل الذين يريدون أن يتصلوا بالبرنامج الرقم 441-88-55 وذلك إلى ذلك المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية 00-99-661 هذا هو على الشاشة الآن 441-0-86 لسه لرقم كفتي الذي نعلن عنه في كل حلقة هو 441-0-66 وهو أيضا لكل برامج الاستشارات الأكثر تقدم محطة الجسي. إذا كان هناك من مكالمات بدأ في البرنامج نأخذ الاتصال هاتفي على الكنترول. ألو رح تفضلوا
بارك الله فيك. إذا سمحت ممكن
أتصل على قبيلة الشيخ؟ تفضل دكتور السلام معكم.
بارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. يا شيخ انكسر لبس البنطلون أمام الإخوان وأمام الأحارب يعني الخالة العم سواء كان البنت أول ما صغرت عمرها من 10 سنوات أو 12 سنة وما فوق. إذا جيت تقدم نصائح للأهل للوالدين يقولوا لك يعني لا تتأخر كل واحد يمشي على شيخ ويرد أولاده كيف ما يحب. سؤالي هنا ما هو نصيحتك لأولياء الأمور؟ السؤال الثاني يعني أطرح ذا من السؤال ما حكم لبس البنطلون أمام الأخوان بالذات والفات لا تبدو تحت أمام أخوها الفات يعني أحسن ما يكونون عميلة.
نعم.
وهذه نصيحة للوالدين عندما الحين ننصح يعني الوالدين بعدم لبس تكبر أو أنه هذا حرام يعني يصل
أو يقتل
يعني ما هي وجهة نظرة الإسلام يعني الحين عارفين حجة الطفلة كأمور تحدد يعني تعلمني حكم صحيح حكم البنطلون أمامي الإخوان.
شكرا لكم.
شكرا بارك الله فيك. أفضل بالنسبة للبنطلون إذا كانت المرأة بالغة ينبغي أن يكون صغار ما يغطي الجسم لأن هذا من الشروط اللي عند أهل الإسلام فقد قامت عليه الأدلة الواضحة وعمر رضي الله عنه كان ينهى عن لبس ما يلتقط في البشرة. أما إذا كانت المرأة دون البلوغ فالأمر هين جدا. المراد أن البنطال لابد أن يكون صبغا فيشف الجسم ولا يبين تقاطيع الجسم، لأن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه نهى عن هذه الملابس. بالنسبة للترهية بين عند أخيها أو هذا لا بأس، لأن الحدود خارج عند المحرم كالأخ ونحوه فذلك سائغ وجائز.
نصيحة تقول الوالدين في حرب يوم الترهية، لأن هي حقيقة تقول يعيش عليها شرطة كيانا
الحقيقة. يعني النصيحة الماضية في هذا الباب فعل الجيل الموجود يعتز بقيمنا الإسلامية ومبادئنا الإسلامية ويحس أن لباسنا هو محل الافتخار، لأن زمان كل الأهزام إحنا نحس أن ملابس الغرب وغيرهم هي الافتخار، هذا هو الداء الكبير في الأمة.
ريما من السعودية تفضلون اتصال معكم. تفضل معك.
أنا عندي 3 أطفال وحملت مؤخرا عزلت كان من عمر 8 بتحقق لهم، هل علي شيء؟
هذا السؤال لو سمحتوا دكتور اسمع.
عندي 3 أطفال حملت مؤخرا وكان بس أنزلت وعمر 17 يوما.
السؤال عن ايش؟
هل إنزال جنين 17 يوما هل علي؟
شو ده السؤال دكتور؟
لا والله. نعم نقول لها لا شيء يعني في مدان أنها في 17 يوم، ولكن ينبغي أن لا يلقى الجنين إلا لأجل مصلحة. أما إذا تجاوز 80 يوم يعني 80 يوم فما فوق فإنه لا يجوز إلقائه، لأنه الحال هذه قد تخلق فلا يجوز إلقائه. أما قبل فإنه يجوز إلقائه بدواء مباح بعلم الزوج وأن يكون هناك يعني وصية طبيب أو إشارة طبيب. نعم.
الإمارات العربية المتحدة الموزة تظلوا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام.
رحت
قناة الشيخ. نعم
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. رحت
عن تحريم ذهب المحلق، يعني روي حديث عن الصلاة والسلام حيث قال لدى أسنة خديرة النبي وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتين كبار، فجعل النبي يضع بيدها الأسنة عن حلقة وما إلى ذلك. هذا يعني ما هو المقصود يعني
معنى هذا؟ إن شاء الله تسمع إجابة الدكتور. نعم.
حبيت أسأل عن سنة صلاة الظهر، يعني أنا أصلي بدل كنا أصلي النوافل من سنة عن حديث عن الرسول. أصلي النوافل يعني بعد كل فقط
بالسنة،
فما أصلي
بالسنة،
أصلي فقط
النوافل. صلي 12 ركعة. 12 ركعة قبل أن
أيوة.
طيب.
يعني
تطور.
ما
شاء الله. طيب. تفضل. بالنسبة لسؤالها الأول. الذهب المحلق، الذهب المحلق جماهير الأمة على جوازه، نعم، والأدلة على ذلك واضحة، وذهب من المعاصرين سماحة الشيخ ناصر الألباني إلى المنع منه، ولكن قوله مرجوح وأدلته غير يعني قوية في هذا الباب، فالصواب جواز هو وذلك عن المسلمين قبلا بعد قرن، يعني الذهب المحلق الدائري. قالها القرطبي والسلام جعل من صلى 10 ركعة له بيتا في الجنة، فمن العلماء من قال إن هذا في النفل المطلق، ومن العلماء من قال إنه في النفل المقيد في أذكار الصلوات. وعلى كل إذا صلت في 10 ركعة في اليوم وتقصد بها يعني التقرب إلى الله عز وجل فإنه يحصل لها هذا الأجر، ولكن لا يحصل لها أجر النوافل المرتبة على الفرائض.
رواتب
الصلاة.
رواتب. نعم. نعود إلى المكالمات الهاتفية شوية من ليبيا تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخنا
أنا عمري
25
سنة. وصلي حوالي 10 سنوات. بس حوالي سنة أيدي إخلاص إني أبطل الصلاة.
طيب.
أحاول إني ما أسمع صوت الشيطان. بس ما أقدر. أقول يعني أصلي بعدين وأجل السلام وأجل بصراحة وسعادة. والسؤال الثاني، أنا بالأمس رفضت امتحان التخرج، يعني أبيك تعطيني دعاء تفضلني على دوائي.
شكرا. طبعا بالنسبة للشيطان ووسوسته لها بأن تترك الصلاة، هذا إن شاء الله يدل على أن المرأة فيها خير كثير، وإلا لما ظنع الشيطان فيها أنه فيها بالثبات والصبر، فإنها تغيب الشيطان الآن بعملها في الحفاظ على الصلاة والاستمرار عليها. هذا بالنسبة لسؤالها الأول، وعليها أن تكثر أيضا من الاستعاذة من شر الشيطان الرجيم، فإنه هو سبب هذه الوساوس. المرأة أنها تستشعر أنها انفطرت على الشيطان، لأن الشيطان لو علم أنها خاوية لتركها دون أن يوسوس لها، فهي قد انفطرت، فأهنئ لها ذلك وأبارك لها ذلك. وبالنسبة لمصيبتها فوصلت الامتحان، عليها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما هو الشأن في كل مصيبة، وندعو الله عز وجل لها بالتوفيق مرة أخرى.
أعود إلى مكالمات الهاتفية. أم أنس من السعودية، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو
سمحت
من
الإنسان فيه إلى أكثر ما أدى إليه اجتهاده، وكان قد راقب الله عز وجل وأراد أن يوقف على شرع الله عز وجل، فيخاف الناس على شرع الله عز وجل. هذا هو التسهيل، ليس التسهيل أنك تأخذ أضعف الأقوال، أو التشديد أنك تأخذ أشد الأقوال. التسهيل على الناس أنك تأخذ شرع الله عز وجل لأنه هو السهل. أما بالنسبة لما ذكرت من أن لباس البنطال أمام الزوج أنه يحرم أو نحو ذلك، فالذي أنا أذن لديه أن هذا القول ضعيف وأنه ليس بمعتبر. وأما التشبه فالعلماء وضحوه وبينوه وبينوا متى يكون تشبها، فهل لبس النظارات هذه التي عند الكفار صنعوها أو نحوهم هي من التشبه؟ ليست من التشبه، فهذه الملابس إذا وجدت في مكان وانتشر العمل بها فإنها تكون ملابسا معتادة عند المسلمين وليست من باب التشبه. التشبه هو قصد التشبه لأن تجد هذه الكافرة أو يجد هذا الكافر يلبس هذا اللباس على هذا الشكل المعين أو هو مختص بهم فيأتي ويلبسه. فإذا بناء على ذلك وجدت المرأة أمام زوجها بهذا البنطال لا شيء فيها، لأن المرأة يجوز لها أمام زوجها ما هو أعلى، فلماذا يمنع مثل هذا بعلة التشبه مع أنه قد جرت في بلاد المسلمين لبس هذه الأمور وانتشرت؟ نعم، فأنا أقول بالنسبة للزوج يلبس أمامه ما شاء في المرأة من بنطال ضيق أو غيره. أما بالنسبة للخارج فإن المرأة عليها أن تراعي في ثوبها أن يكون ضمطالا، سواء كان ثوب كامل أو سواء ضمطال، يكون ضمطال ما يلتصق بالبشرة ولا يكون شفافا يشق عن البشرة. هذا هو لباس أهل الإسلام، سواء كان على ضمطال أو سواء كان على فستان أو على غيره من الأمور. والله تعالى أعلم.
شكرا لك على هذا الإيضاح. الأخ فوزي مرحبا بك من ليبيا، تفضلوا. أخ فوزي وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
يا أهلا مرحبا حياك الله.
أصلا قدمت الشيخ نشرت على السلطة المصرفية، السلطة يأخذ في السابقة عليها حوالي 5% أو 3% من قيمة السلطة، لكن هذه تعتبر أداءات لمن يقوم بها في داخل مصر في إعطاء السلطة، هل وجد في الحالة هذه حلال أو حرام؟ يعني
هي حرام بإجماع المسلمين، يعني ما في شك في ذلك. هذه بإجماع المسلمين أنها محرمة وهي من عدة الجاهلية الذي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه صحيح. سواء أخذت هذه الفائدة على شكل أنها آب أو غير ذلك، القرض الأصل فيه الإحسان والأصل فيه رفاق من القرض وليس هو متاجرة يؤخذ من ورائه فائدة. هذا بالنسبة للقضية وأظنها محل يعني اتفاق.
طبعا أسأل إلى الضرورة في السلطة عنده مريضة إعاجة فبيرجع إلى البيت يأخذ السلطة ويزاد فيها ب5%.
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الله عز وجل لما أمر بالابتعاد عن المشركين وخشي بعض المؤمنين أن يجد عيل بقرة أخبر أنهم إن اتقوا الله عز وجل وسوف يرميهم الله من فضله، فإن شاء الله الله عز وجل سوف يسر أمره. وهناك طرق للإقتراض يعني شرعية، وهناك أيضا موضوع الدين أيضا شرعي، وهناك التقسيط أيضا شرعي، والأبواب مفتحة دون باب هذه الفائدة التي تمحق صلاتك. ممكن أن الله عز وجل لا يجعل مريضك يشفى بسبب محق الربا. هذا بالنسبة
للرجال،
الذهاب للرجال هذا حرام بإجماع المسلمين، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام بالنص على الأمة أن تلمس الذهب يعني ذكرانها، وأباحه للنساء، فعل ذلك لا يجوز. ولعله يعني يرى في لباس من أشار إليه من هؤلاء الذين من أهل الدين والعلم يرى أنه أفضل، ليست الأفضل معناها أنه من الذهب. نعم، فقد يكون نحاس أو نحو ذلك. نعم، فعلى كل إذا وجد ولابسه فليس الحجة في فعل أحد من الناس، إنما الحجة في دين الله عز وجل وفي شرع الله.
بارك الله فيكم. هدى من الكويت، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت يا شيخ أنا نريد في التسجيل عشان كذا الإجابة سؤال عن لبس البنطلون أمام الأخوان والعمان والخوال، وما هو نصيحتك للأولياء الأمور الذين يلبسون يعني أولاء بناتهم لما تقولهم ما يطلعون فيه برا في الشوارع يعني ولبس عبايتنا لفتك وتترك كذا ما عليك الناس الداخلين؟ أنا يا شيخ لا عندي التلفزيون مشان أسمع الإجابة، فأنت قطعت الخط. والسؤال الثاني فرصة عن رسول الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم الليلة اللي حنا عارفينها، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل وبعد الظهر وركعتين بعد صلاة المغرب وبعد وركعتين بعد صلاة العشاء أو 12 ركعة. والسؤال الأخير ما حكم المرأة المسلمة اللي حافظة على دينها في خلينا نتكلم الموضوع لما تكون في السعودية اللي محافظة على دينها وحجابها ولما تخرج إلى أحد الدول فتكشف ومجرد ما تنزل لإبلادها في الحجر يعني مين لا تنحب يعني هذا كثيرة المرأة المسلمة على دينها يعني صراحة أنا لما أتكلم معهم يقولون لي لا تدخلين لكم دينكم اليدين فهي دائما يقولون لي هل وأنا نفسي يعني تعطيهم نصيحة قوية وتشدد وما تكون الخطأ أنا ما عندي قدامي في الجوال
خليك معنا على الخطأ لو من نعتذر للزملاء اللي قطعت عنهم الإذاعة الإسلام فطروا عنا عن التلفزيون مقطوع عن الهواء ومحطة الإذاعة الإسلام انقطعت في هذه اللحظة قبل حوالي 3 دقائق تقريبا. مع ذلك صوت الدكتور إجابة الآن تفضل.
يعني يبدو أن الإجابة إن شاء الله كانت واضحة جدا، وأن الحق هو اتباع ما دل عليه كتاب السنة، وأن الواجب في لباس المرأة المسلمة الذي لا تعذر أي مسلمة فيه أن يكون قبضاضا وأن لا يصف البشرة وإلى غير ذلك من الشروط المعروفة، ولكن هذا هو ما يخصنا في هذا المقام. فعليها يجب عليها أنها إذا لبست بنطالا أن يكون هذا البنطال قبضاضا واسعا وأن لا يشق البشرة عن البشرة. فهذا يعني توجيهي. وعلى كل بالنسبة للأطفال إذا يعني ألبسوا هذا البنطال الصغيرات فالأمر يعني فيه سهولة عندي جدا. جزاك الله خير.
نعود للمكالمات الهاتفية. الأخ بكري من سوريا، أهلا بك، تفضل. أصدر الأسس من سوريا، تفضلوا تسمعني ولا ننتقل إلى مستمع أو متصل آخر. طيب، أم أحمد من السعودية، تفضلوا. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا سمحت يا شيخ، إحنا أنا كنت أسأل السؤال ذات هو عن الحج وواجب محدد، فإحنا كنا واقفين بنحط قدام مجازر الميسن.
تمام؟ لما سمعته.
وواقفين قدام مجازر الميسن نفسها، بعدين الحرب تنصب أن الأزواج نفسها وتنقله. لما كان الناس قالوا لنا اتنقلوا الجهه الاخرى من الطريق هي المزدلفه، وفعلا اتنقلنا ونقول بدها الساعه 1 بعد رمي الكل. فهل فعلا مجازر الناقل دلوقتي الناس تحس بظن ايه؟
طيب. دكتور ما كان معنا في السؤال، رابط انا كل السؤال يعني بالتحديد. هي تقول محمد انه بعد في الحج اثناء قدومه الى المزدلفه تجاوزوها ولم يبيدوا ليلتهم في المشعر الحراسي المزدلفه. فقال لهم انكم انتم الان في وادي محسر. تقول صحيح معلومه كان هي عند مسجد الناس في الخط يعني بالشمال او في الناحيه الشماليه الغربيه الشرقيه. فتقول الساعه 1 دليل رجعنا ابلغونا انه اخذ الحبوب رجعنا مره ثانيه
مدام اخطروهم ورجعوا فقد قاموا بالواجب. المجيد يحصل يعني بما يحصل به المجيد لو ساعه ساعتين مثلا ادركته هذا يحصل به المجيد ان شاء الله.
احنا
كنا خدمات منها من اجل يعني وكان الجهه الاخرى اتت الساعه 12 يعني من الساعه 12 لحد
الساعه 1 اخذت
الجزء الثاني من الطريق. هل فعلا الجزء يعني مهدم
محسن
او عادي؟ انا فعلا كنت بعمل غباء الناس. نعم مدام رجعتي اختصاص ما عليك شيء. ما تركت الواجب انت يعني. الجهات يعني ما نقدر نحددها الان، هذا هو الحكم الشرعي. مدام رجعتي فيما ارشدت اليه الاخوان هناك وبقيت في المحل الذي يسقط فيه الواجب فقد تم حجك والحمد لله، نسأل الله أن يتقبل منك.
طيب بالنسبة للرميات، الرمية الثالثة أنا ما رميتهاش طبعا للزحام. فهل علي ذنب؟
تركت الرمي
الكنفة.
أيوة. إيه نعم عليك دم. من ترك واجبا فعليه دم.
لا الرمي الكنفة خلاص قالوا لنا الزحام يجوز لكم أن
أنتم تقولوا تجوز. إني الحصاص الثالثة.
أيوة.
حصاص واحدة.
لا.
نعم عليك دم ما رحت.
عليك دم.
نعم. لقد عبدت من طرق مثل كان فعليه دم.
بس
كيف نحن
أنا
يا جوزي متفكرين؟ أنتي ما
وصلتي
أنتي ما.
وصلت
ما رجعت وبعدين رجعت كذا في عين وصلت.
أنا وصلت جوزي يعني إحنا لقينا زحام فأنا قلنا متفكر زوجك هو يبني يعني
دراني بينك. طيب هي قالت وصلها ما صارت. طيب يا أخي ما دام وصلتي زوجك ما عليك شيء. زوجك ما عليك شيء بس الأصل إنك ما دام إنك قادرة. ما دام انك قادره ما توقفين، لكن لو قدر هناك زحام ويضر بك لعذر من الاعذار اما لحمل او حتى كانت بنيتك مثلا قتلت تكون قويه او تخشي من ظن انهم قد يعني يسيئون اليك اذا دعت الاقدام ونحو ذلك فلك ان توكل زوجك.
يعني يكون علينا
شيء لا ما دام وقفنا عليك شيء ابدا. نعم.
انا كنت اشتغلت انا جالي فترة كنت فعلا فيها بخشى عن اللازم جدا لان انا كنت بعيط من كثر الخشوع في الصلاة. الفترة دي بحس ان انا الشيطان يعني حبسني فمش عارفة اعمل ايه.
النبي صلى الله عليه وسلم وجه عثمان بن ابي العاص في هذه الحالة إذا أحس بالقص أن ينفث عنك وأن يستعيذ بالله من شر الشيطان القديم فإنه لا يأتيك. فعليك أن تفعل ذلك وإن شاء الله أن الله عز وجل يرفع عنك هذا الوسواس ويجعلك خاشعة في صلاتك.
شكرا شكرا لكم أحمد وأتمنى إن شاء الله أن استطعنا خلال الحلقة القادمة أن نقدم لك يعني حدود المشعر الحرام نستطيع إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نقدم هذه المعلومة إن شاء الله عليك. خالد من الكويت تفضل خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وياك إن شاء الله.
حبيت بس تعرف شهر الصباح المساء مطول هذا السؤال أول. السؤال الثاني الشبع والوتر متى وجهه وكما كان. السؤال الأخير يا شيخ يموت الكبد سبب التدخين هل يكون من تحت؟ جزاكم الله خير.
شكرا خالد. كان نقضي الأذكار الصباح والمساء.
أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء تكون قبيل بعد العصر إلى قبيل المغرب. هذا أرجح الأقوال عند العلماء رحمه الله تعالى. وبالنسبة للسؤال الثاني الشفع والوتر الشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة.
وقتها يقول
وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
من توفي بسبب التدخين هل يعتبر منتحرا؟
لا لا يعتبر منتحر ولا يطبق عليه الاحاديث التي وردت في الوعيد على من انتحر ولكن لا شك انه يعني قد اضر بنفسه ويخشى عليه.
اعود مكالمات الاخت نورة من السعوديه تفضلوا. تفضل يا الو.
الو.
نعم نعم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اذا كانت المراه لا ينتحر بها امراه وفي الميقات حاضت
ايش هذا احرمت ولا ما احرمت؟
لا هم في الميقات تبعت
تحرم
حاضت هل تحرم الميقات
تبعت؟ نعم اذا ما تلبست الاحرام فعليها ان اشاءت ان تحرم وان تدخل وان تبقى حتى تطهر نعم وان شاءت ان تدخل الى الحرم مع اهلها فإذا طهرت رجعت إلى الميقات فأخذت فلبت في العمر ودخلت إلى مكة مرة أخرى. نعم.
أنا تأخذ بشيء على الناس في أن المرأة تنوي الدخول في هذا حتى لو غطاء مرة أخرى.
تجلس طويلة يعني قد على كل حال نقول لها هي بالخيار في أمرين.
المسألة أنها تقول وهي في الطائف.
إما أنها تحرم بالعمرة فتدخل وتبقى إلى أن تطهر ثم تطوف في البيت وتفعل المشاعر وإما أن تدخل مع أهلها من غير إحرام وتبقى في مكة ثم إذا طهرت سبعة أيام أو أكثر أو أقل رجعت إلى الميقات استنبت أي فضلها فالأمر يعني سهل بين هذا وبين هذا ما شاءت تفعل.
لما المحظور عليها هو دخول الكعبة أو دخول
الكعبة
وإنما تربطها بالإحرام
لا لا أنا ما في أي مشكلة
ودي بس تقول الأفعال من الإمارات العربية المتحدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. خفض التلفزيون الله يبارك فيك. حياك الله يا رب.
شيخ في عند جار لنا نحن الناس في مرت تزوج يعني مثل ما تقول خالتي هلو.
نعم نعم اسمع اسمع.
زوج خالتي أخذ أختي فيعني كنت أنا عارف الموضوع هذا يعني كيف
زوج خالتي
أخذ مثل ما تقول أختي يعني
مثل ما تقول ولا واقع هذا؟
لا واقع صحيح 100%. أيه. أيه. أنا كنت معاه أبوها البنت وكذا فجاء شيخ وقالوا في ما يصير الكلام هذا؟
يعني خالتك أخت أمك؟
أخت أمي نعم. بعدين جاء الشيخ راح لعند زوج خالتي وقال وخدمهم وقال شاف يعني أنه هذا عمل محرم حرام يعني فجاء الشيخ قال خلاص زوجه على على البنت يعني. وهي مرت خالتي هي اللي كانت تطلب اختي يعني هي على طول تجي زوجي يتزوج وانا كبيره بالسن وكذا فما عاد يعني معي انا بس اللي ضل على عيالي انا ما المكان ما يبغى يضل على عيالي وكنت اختي تجي لعندي فكان الوضع هذا التزوج هذا اللي تزوج ودام اللي بنته وبعد ما تزوج مثلا يقول شهرين كذا
تزوجت
تزوجت مع
اختي
بعد شهرين
قامت من خالتك هذه خالتك اختك بعد على اسمك نعم خالتك خالتك هذه اللي تسمك هي خالت اختك ايضا ولا في
نعم
ولا في اب
خالتي خالت اختي نعم فالبنت هاي يعني خالتي كبيره بالسن وهي اللي اطلت على الموضوع هذا فبعد فتره شهرين كذا كانت خالتي تجي تقول لي كذا واختك عندك وانا اقول يا خاله انا من اول لكن
مش
هذا
المنطق
الشيخ هذا قال زوجته على بنتي انا ما انت ما
لكم علاقه. اي نعم. المرأة
الأخت هذه من جابت
بنت يعني حظ. كل هذه ترجع فيها للمحاكم ولا يجوز للرجل ان يجمع بين المرأة وخالتها بنص حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا بين المرأة وعمتها. نعم. وهذا مما نصت عليه السنة وان لم يرد في القرآن.
جزاك الله خير يا اخي الكريم. من اسى بالنسبه للشيخ عبد السلام دكتور يقول لا يجوز وهذا نص الحديث رواه ابو هريره رضي الله عنه. ناخذ نانسي من السعوديه تفضلوا. الو نعم نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
السلام
عليكم. نعم.
لو سمحت يا حضرتك الشيخ انا عندي فؤاد شريف ضايع ممكن؟ انا بقالي فتره ما كنتش ملتزمه خالص ولا بصلي ولا اي حاجه. بروح قاعد بروح بلاد بتاع مش خالص مش في بلد اتنين خالص وبعد كده من فترة بسيطة ابتديت جيت هنا السعودية واتعرفت على ناس ملتزمين وكده وبعدين عملت عمرة وكده والله خلاص انتظمت في الصلاة وابتديت ان انا يعني انا كنت كتير وكده بس المشكلة ان انا يعني خايفة قوي طب انا عملت كله زمان دوت يعني بالظبط مش عارفة ايه مدتي يعني انا خايفة قوي
ان شاء الله. طبعا شكرا يا اخي. اسمع الإجابة من الدكتور. في سؤال ثاني؟
ألو؟
أقول في سؤال ثاني أو
ثاني؟ أه في رجاء لو سمحت أنا يعني معلش يعني أنا جوزي بيحب مثلا إن أنا أخرج قدامه هو بس إن أنا أرقص معلش يعني موسيقى أو حاجة زي كده الكلام ده فعلا حرام قوي يعني هو قدامه هو بس.
طيب
شكرا
اتفضل يا دكتور.
بالنسبة للسؤال الأول التوبة تجوز ما قبلها وهذا توفيق الله عز وجل لها أنها تابت. الله عز وجل قد وعد من تاب وصدق أن يبدل سيئاته السابقة إلى حسنات فعليها أن تعرف هذا الفضل وأن تثبت على هذه التوبة وأن تكثر من الاستغفار لله عز وجل فإنه علامة توبتها الصادقة وتستغفر عن ما مضى منها من الأمور وتأخذ العزم على أن لا ترجع إليها وأن لا ترجع إلى جميع الأسباب التي تؤدي إليها. أما بالنسبة للسؤال الثاني فالأمر جائز إلا إذا صعده أمر محرم كموسيقى مثلا ونحوه. أما إذا لم يصاحبه محرم فيجوز للمرأة أن تفعل ذلك أمام زوجها.
استمرت الاستقبال المكالمات. سلوى من السعودية تفضلوا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله أسوي في شيخ يقول انه من المرأة وهي حائط ما تنزل تختار القرآن، فهل هذا يجوز ام لا يجوز؟ ويجب حاجز او يعني تلحق في يدها انها تنزل في عنك قبل ما تنزل القرآن
لحاجة ولا لغير حاجة؟
لا تقرأ القرآن الصباح او اي وقت وهي لك يعني حاجز بينها وبينها.
على كل لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وهذا جاء في أحاديث متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فتوى جمع الصحابة. وإذا كانت مرتبطة كطالبة للاختبار ونحوه فلا بأس أن تمسه بحائل للحاجة لغير ذلك، والله تعالى أعلم.
باسل من الكويت، تفضل. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
يعطيك العافية.
كلياتك إن شاء الله.
لو بس بكلم الشيخ.
إي معك الشيخ، تفضل.
هو بالنسبة للمسألة عن حلق اللحى، يعني خصوصا في علماء من الأزهر أن أباحوا حلق اللحى وهذا. فأنا بنعرف الشيخ شنو يقول بالموضوع هذا، وجزاكم الله خير.
شكرا شكرا. تفضل دكتور.
على كل حلق اللحى هو مما أجمع العلماء على تحريمه، أثر هذا الإجماع النووي رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا أكيدا عن حلقها لئلا يتشبه المسلم بالكفار، وإرخاؤها من سنن الفقه التي جاءت إليها الشريعة الإسلامية، وكون أحد العلماء يعني يفتي بخلاف ذلك هذا خطأ. نعم، والنظر في الحجة لا في الشخص، قد يكون الشخص يعني من الصالحين أو من العلماء قصدي ويقع في بعض الأخطاء، فلا تكون أخطاء حاكمة على الشريعة وإنما الشريعة هي الحاكمة على الجميع.
أبو محمد من بريطانيا، تفضل أبو محمد. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
مساك الله بالخير.
حياك الله.
حبيت بس أوضح نقطتين على الشيخ لو ربما أني فهمتها بطريقة الخطأ. النقطة الأولى مهمة جدا، فهي من ناحية السؤال حول الإجهاض قبل التحليق قبل 40 يوم، فالذي فهمت أن تجاوز الإجهاض قبل 40 يوم بدون الضرورة أو الحاجة، لعلي فهمت هذا بالخطأ، وإن كان غير ذلك فربما هو دعوة إلى الإجهاض وأرجو أن لا يكون ذلك الذي سيحرمه كل الديانة. أما في النقطة الثانية فهي حول بطاقة فيزا، وربما لم يذكر ويوضح الأخ حول أن هنالك شرط ربوي موجود في العقد، وينص على أنه في حالة عدم التسجيل خلال 50 يوم فسوف تأخذ نسبة ربوية على المبلغ، فهذا بعض من رأى أنه لا يجوز الدخول في هذا. أجل التوضيح.
جزاك الله خير يا أبو محمد ومبارك إن شاء الله يوفق. بالنسبة للقضية الأولى، الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى نصوا في جميع مختصراتهم على أنه يجوز إلقاء في الحمل ما دام لم تخلق بدواء مباح، والمسألة يعني موثوقة في كتب العلماء وبإمكانه أن يرجع إليها، وليس هذا هو دعوة إلى الإجهاض أو تشجيع الناس عليه، ولكن الفقهاء نظروا إلى أنه لا يمنع الإنسان من ذلك ما دام أنه لم يرد دليل بالمنع الصريح، وإنما المنع فيما إذا تخلق الإنسان يعني 80 يوم، هذه رواية عن أحمد، والرواية الثانية إذا بلغ 81 يوم، لأن التخلق يكون موجود في 80 أو في 81، فهنا هي الحرمة، لأن الإنسان بدأ يأخذ التشكل البشري الذي جعل الله عز وجل الأحكام متعلقة به في تعظيم هذا الشخص، تعظيم هذا النوع الإنساني، فهنا تكون الحرمة. أما ما قبلها فهو إدارة عن مبعث لحم، عن قطعة لحم، فإذا يعني احتاج أحد الزوجين إلى الإسقاط فإنه يجوز للمرأة أن تسقط بدواء مباح وبشرط أن لا يضر بها، وبالنسبة للمرأة بشرط أن يأذن زوجها، وهذا يختلف تماما عن الدعوة إلى الإجهاض، لأن الإجهاض الذي يشاع الآن وينتشر هو المقصود به عملية التخلص من آثار معصية الاتصال غير الشرعي وهو الزنا ونحو ذلك من الأمور. ولهذا المسألة مبسوطة وبإمكان الأخ محمد يرجع لها في نهاية كتاب الحياة من كتب الحنابلة وغيرها. صادقا القضية الثانية قضية الفيزا شرط، نعم فيها الشرط اللي هو بعد 52 يوم يكون قد كتب عليه إن لم يسدد ريادة ربوية مقدارها شيء معين، فأنا أقول هذا الشرط باطل، ولكن على المسلمين ما دام أن الحاجة ماسة إلى التعامل بمثل هذه البطاقات، على المسلم إذا احتاج إليها أن يدخل وأن يسقط عن نفسه هذا الشرط، لأنه شرط باطل، وكل شرط ليس بكتاب الله عز وجل فهو باطل، ويكون هذا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم قصة عائشة مع دريرة، فإن لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، وهذا شرط باطل محرم ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، وليس هو أيضا من حق الجائع أن يشترط هذا الشرط. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل عائشة تشتري دريرة ثم وتشترط لهم الولاء، ثم لما وقع العقد صحيحا اعتقدتها فأصبح الولاء لعائشة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. فالمسلم إذا أراد أن يستطيع الفيزا ونحوها التي يرد في بعضها يرد في بعض شروطها شروط مخالفة لكتاب السنة، فعليه أن يلغي عن نفسه الشرط، وإذا وقع فيه فإنه يأثم، فإذا ألغاه عن نفسه فإن الأمر يجوز، لأن العقد في جملته جائز إلا هذا الشرط أو الشرطين، فإذا ألغاه عن نفسه فالأمر جائز. هذا ما يعني عندي في المسألة، والله تعالى أعلم.
شكرا الله للأخ أبو محمد بن قاري، أهلا طيبا. من المغرب الأخت حائرة، تفضلي. أرجو أن تكوني إن شاء الله تفضلي. نعم نعم.
صحيح.
أهلا وسهلا.
أنا عندي مشكلة
صحتي،
إذا ممكن
صحيح أشير أكون
صحيح؟ إيه، تحس أنا منذ 4 سنوات صحيح يسر
فضل الصمد يا أسمع.
منذ 4 سنوات حتى وقعت في زينة، ومنذ قضاء هذه العمل حتى أنا كنت أقوم بالصغر، وفي بقية عندي مشكل واحد وان أسأل من وراء هذه الزنا، وكان هناك حمل وحاولت إجهاضه قبل 40 يوم، لكن لما لقد ولد هذا المولود وتزوجت أنا وأبتها أبتها فيه
في وضعها
تزوجت الأبتها، لكن عندما قمنا بسؤال أحد مرتقى من يجب أن يمسك ذلك مدحا وأن تكون محرمة عليه وفي بيت ما معزولة عن الزوج، في بعد أن تضعي حملك، وبعدها إذا أراد أن يحلل ويتزوج بك يمسك ذلك، وإن لم يريد فيجب أن يطلقك، ولكن يبقى الطفل تصلحها بعد ما رجل مدك الحمل وضعت الحمل الثاني، ولم أتفهم أنا وزوجي الثاني وقمنا في الطلاق، لكن إذن في بلوة فائقتا، لكن أنا أجلت كان يجب أن يقوم في تحليل ثم الطلاق، ثم طلاق مباشرة بعد
الآن وقع الطلاق لنقضي
نعم وقع بالأوراق بالوثائق، لكن لم ليس بال
نعم
ليس كما نقول بالشريعة، وأنا الآن أتيت تكون لي التوبة كاملة مع هذا الثلاث أو صحة أو شهادة.
بالنسبة لما أتاك به المفتي هذا صحيح، فإن الواجب أنك لما وقعت في هذا الأمر أن تعتدي منه، والعدة هنا يعني تكون بوضع الحمل، ثم يكون له أن يعقد عليك وأن يتزوج عليك إذا كانت التوبة موجودة وقصر حتى موجود، ولكن ما دام الان وقع الطلاق فقد انفصل الحبل بينك وبينه وانفصل العقد بينك وبينه فلا نوجه في الان بشيء. عليك التوبه والاستغفار. وبالنسبه للولد هو ليس ولدك وليس ولده وانما هو ولد غير شرعي. نعم. ولا يجوز ان ينسب الاوراق الرسميه الى من كان سببا له عن طريق الزنا وهو الأب الذي تشيرنا إليه أنه أب له. نعم. وإذا خشتموا من الوثائق إن كانتم أن تقوموا برعايته وبالإحسان إليه وأن تحضنيه أنت وتكون هذا من باب الإحسان إليه.
ليس له دم هو. نعم. بالنسبة لها قبل التوبة إن شاء الله.
إن شاء الله التوبة بابها واسع ولكن يعني يجب الحذر من مثل هذه الأمور هذه خصوصا الاتصالات غير الشرعية لأن الشرائع السماوية أجمعت على تحريم الزنا وعلى شناعته وبشاعته وساء سبيلا لأنه لا يمكن أن يفلح صاحب الزنا لا بد أن يكون عاقبته سيئة جدا إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة.
أعود إلى مكالمات الأخ علي من السعودية. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا
شيخ عبد السلام. أجزاء الله يحفظك.
تفضل.
سؤالي يا شيخ أني طلقت زوجتي عدة طلقات. الطلقة الأولى طبعا كانت في عام 1414 بعد الزواج والطلقة الثانية في عام 1416 وبالنسبة للطلقة الثالثة شيخ قبل شهر تقريبا من الآن وهي حامل هي الطلقة الثالثة وكانت حقيقة وقت غضب وقت كنت صاحي من النوم حتى طلقت شخص الله ما صلي طلقتها ووقع الطلاق بين شخص اللي هي الطلقة الثالثة وهي حامل في الشهر الخامس كان وقتها. فالآن يا شيخ وقت غضب وهي برضه هي مقصودة انها وقت رجعة يا شيخ لها الطلق. هذا عندي سؤال. الطلق عندي منها خمسة أطفال والثالثة الآن طلقناها.
طبعا. نعم. هذه بالنسبة للمواضيع هذه لابد أن ترجع إلى لا بد أن ترجع للمحكمة يا أخي بالنسبة
للمحكمة الشرعية
بالنسبة مدام أنك من السعودية ترجع إلى المحكمة. نعم. أو تراجع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية هو الذي ينظر في هذه الأمور.
نعم. طيب هل ملزم يجب حضور هذه المحكمة مثلا لو استدار
أنت إذا سألت تجد الجواب إن شاء الله.
حفظك الله
يا شيخ.
وإياكم. أخ فيصل من الإمارات. تفضل فيصل. وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
يا أخي عندي حسنا خلاف بيني وبين زوجتي وقالوا خلاف من زوجة حضر أخوها وأمها فالشيخ تشتكي فهل الشكوى لا يعني الشكوى العامة يعني عادي ولا الشكوى لله يعني
الشكوى جائزة للبشر في حدود إخبارهم بما وقع عندك من أمر لأجل أن يكشف عنك يعني طلال هذه المسألة ويوضح الصواب فيها. نعم.
هل تشير في السؤال؟
يعني هو يقول أن الشكوى للناس لأهل الزوجة مثلا أو لأهل الزوج أو نحو اشتكي لهم والله فلان فعلت بكذا أو فلان فعل بكذا وأتى إليه وكذا يقول هل هذا يعني الشكوى تصح من الناس إلى الناس أم لابد أن تكون لله عز وجل وحده؟ الدعاء هو الذي يجب أن يكون لله عز وجل وحده وأما الشكوى فتشتكي إلى الله عز وجل وتشتكي إلى الناس كلهم بغيره أي من الناس كلهم بحسب.
شكرا لكم. مروان من السعودية. تفضل مروان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين لنفسك.
نسجل الأول. طبعا
الأول قبل فترة نزلنا على مكة وقرأنا بالمصاحف الموجودة في مكة وأخذناها معنا على بلدنا فهل ممكن ان نرجعها على مكة ونرجعها في اي يعني مسجد ثاني بالعلم انها ما بنعرف انه حرام ناخذ من المصاحف الثانية. السؤال الثاني انا خذيت على زوجي والرمية الاولى رميت العيد اول يوم يعني صعب علي اني ارمي فمكنت هو معي فايش حكم هذا الشيء؟
شكرا شكرا.
بالنسبة للسؤال الأول إسلام
والأثر لمصاحف المكتبة المكرمة وجدناها للبلد.
السؤال الأول يجب عليك أن ترجي المصاحف إلى الحرم لأن هذه المصاحف وقف على الحرم فلا يجوز إخراجها منه. نعم. والعمل بشرط الواقف واجب شرعا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فلا يعني يكون مبدئا أن تردها في أي مسجد من المساجد، بل عليها أن تردها إلى المسجد الذي أوقفت عليه هذه المقاحف، وهو في هذا السؤال المسجد الحرام. وبالنسبة لسؤالها الثاني، وفرت زوجها توكيل، وقلنا إذا احتاجت إليه المرأة فلا بأس. جابر رضي الله عنه أخبر أنهم رموا عن الصبيان، فدل على جواز الرمي عن الغير إذا كان محتاجا إلى ذلك.
قطر فيها زميلة والأسفل عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن، تفضل من قطر عبد الرحمن، تفضل. طيب غانم من السعودية، تفضل الأخ غانم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
الشيخ في الأمر هو بسأل السؤال، أنا والد يبلغ من عمر 87 عام،
قطر في
المجلور
في التلفزيون في القبرة.
والد يبلغ من عمر 87 عام، مصاب مرض من 8 شهور، عزم الفراش جلس الله يسلمه، وعكان التهول فترات يعني بعمرات هو عرف الأشياء وعمرات ما عرفها، ولكن سؤال موضوع الصلاه وموضوع الصوم في عمرك، وهل يجوز نعمل اي شيء؟ لم يمكن كثير الدعاء علينا بدون خطا، هل الدعاء الحق او ما الحق يا شيخ؟ جزاك الله
خير. شكرا عبد الرحمن، تفضل دكتور.
الصلاة إذا أفاق وأدرك فإنه يجب عليها الصلاة فيها، أما إذا لم يفق يعني في حالة عدم إفاقته فلا تجب عليها الصلاة إذا منه في هذا الحال. وبالنسبة للصيام ليس عليه شيء ما دام أنه يعني لا يعقل ولا يدرك، ليس عليه شيء إن شاء الله، لا قضاء ولا كفارة. وأما بالنسبة لدعاء عليكم، يعني الدعاء أذكر أنه ليس معه إدراك الوعي لأنه طلب الشرطة، فإن شاء الله هذا الدعاء لا يضر، لكن عليكم الإحسان إليه وإلزام تصدقه.
رامي من الإمارات العربية المتحدة، رامي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله
يسلمك. بس نسأل الشيخ عن هو كان نحكي عن موضوع تخليق الجنين في 80 يوم، هل التخليق هذا هو الروح اللي تيجي في الجنين؟
لا 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 ما ولا روح لسه، ما تشكل تشكل
الموضوع انه لو الحرمة أجهضت قبل 80 يوم في الأسبوع السابع أو يعني قبل 80 يوم هذه، هل هذا الجنين يحسبها مثلا في الجنة كما يقال مثلا، أو في حديث بحد ينطع فيه أو بحد ينطع فيه
هذا لا يعتبر سقط، يعني ما دام انها قبل 80 يوم فهو عباره عن قطعه لحم، فليس هو بالسقط، فلا تجري عليه الاحكام الشرعيه. لكن علق واصبح فيه شكل الانسان، ولو يعني شكل قريب، لو شكل يعني 100%، اذا اقطع ذلك فانه تجري عليه الاحكام، فالسقط يطلع عليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ويترتب عليه ما يترتب على النفس من احكام وغير ذلك.
سؤال ثاني بس الله يخليك معلش، بس هو موضوع انه رؤية الكعبة على طول دائما في المنامات سماع الأذان بشكل، يعني ممكن انا كان بسمع أذان حقيقي بأنصت الصوت ما بسمعه، يعني ما في أذان، لكن انا بسمع على طول في أذان في دراسي، يعني لكن اصلا انت الوقت ما في وقت أذان، ما في شيء، لكن اسمع أذان حقيقي يعني وفي المنام على طول أغلى الشعر والنفخة والأمور هذه، يعني أول حاجة دائما أشوف في المنام أني أصنع أنا في الحاجة. جزاكم الله خير.
شكرا. بالنسبة للتفسير الرؤى إن شاء الله بعد حوالي 3 ساعات إلا ربع تقريبا سيكون البث على الهواء، في إمكان الأخ رامي يتصل في البرنامج إن شاء الله. شكرا. مباشر من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا سمحت
بكم يا أستاذ.
أنا متزوجة من 4 سنوات متزوجة عند أبناء،
وفي فترة الأربع سنوات هذه ما كان يهدد لا في المبات ولا في النفقة ولا أصلا كان يوجد في شيء اسمه مبات أو نفقة. فحدثت أمور كثير جدا تتطلب فيها بالعدل والإنصاف، فبإضافة إلى أني أتحدث منه يخرج لخارج المملكة ويتزوج عرس ويكمل. خلصت من الصلاة وبسرعة أرسل الوالدة سؤالي، متى تنتهي عدة القروء علما بإني أحيد؟ وهل آثم على طلب الطلاق بحيث إني أساسيات الزواج الشرعية أنا لم أصلها أبدا؟ حصل لي اسم في طلبه للطلاق علما بإنه أخبرني بأنه لم يراجعني ما لم أراجع نفسي، هل يجوز ذلك؟ وهل يحق له مراجعتي بدون إخباري أو إخباري لأمري؟
هو طلقت قبل هذه ولا تطلق
واحدة؟ لا، الطلقة الأولى وأعطاني فقط الطلاق.
أنا كنت عدتك أنت ثلاث خيار. نعم،
متى تنتهي؟
تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة إذا اغتسلت منها. إذا اغتسلت منها، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة بعد الاغتسال. نعم.
وهل يحق له
مراجعة؟ لا بد من حتى تتم العدة.
هل يحق له مراجعتي وأنا لا أعلم؟
نعم، لأنك ما زلت زوجة ما دام أنها طلقة واحدة أو طلقتين، ما زلت زوجة له، وإنما أنت في العدة فهي إذا خرج من عصمته. يحق له أن يردك بس يشهد شاهدين قبلين.
حتى لو من غير أهلك؟
لو من غير أهلك أو من غير أهلك، هذا الأمر زواج، هو زوجة في الأمر.
من طلب العدة؟
لا، بعد العدة لابد من عقد جديد.
طلب العدة لو ما أعلمنا بهذا الموضوع؟
بعد العدة أخو قال لك أني أنا مراجعك في العدة، زين؟ أيوة، هذه لابد يثبت، يعني يأتي بما يثبت، فإذا جاء بشاهدين عدلين، نعم، جاء بزينة فيقبل قوله.
وإذا بعد عدتي بعد انتهاء العدة؟
إذا أدعى أن أثناء العدة قد راجعتي، زين؟ هذا سؤالك أنت؟
وانتهت عدتي.
وانتهت عدتك وأنت ما دريت أنها راجعت.
أنا ما
دريت. إذا جاء بشاهدين عدلين أن راجعت في أثناء العدة فإنه يكون لك ولا تكون قد خرجت منه أنت. بخروجك من الثلاث خيار.
ما حكم قوله قال ولم اراجعك ولم تراجع نفسك؟
هذا ما هو الموضوع، يعني ما يقصد من الطلاق هذا.
تركت وجه نصيحه لمن يعدد الزوجات بالعدل بين الزوجات.
نعم، ان شاء الله.
وخوفهم من الله.
ان شاء الله باذن الله. شكرا.